أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الخامس من لقاءات شرح متن الستين مسألة. قال الشيخ رحمه الله: ويبطل الصلاة عشرة أشياء. واحد من هذه العشرة إذا حصل أبطل الصلاة. ويبطل الصلاة عشرة أشياء: عمدا أو سهوا. الحدث عمدا أو سهوا، فإذا أحدث انتقضت طهارته، والطهارة كما سبق معنا شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة. وهذا مما يدخل في قول غيره عدم توفر شرط من شروطها، هذا يشمل كل شروط صحة الصلاة، وهذا واحد منها. فإذا أخرج ريحة مثلا، وكان ذلك عمدا قصد، أو كان ذلك سهوا، بطلت الصلاة، لأنه كما سبق معنا الشرط معناه ما تتوقف عليه صحة الصلاة، ما تتوقف عليه صحة الصلاة، فإذا عدم بطلت الصلاة. أو كما يعرف الأصوليون الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. قال: ووقوع نجاسة رطبة أو يابسة على بدنه أو ثوبه من غير إزالتها في الحال. إذا وقعت نجاسة، وهذه النجاسة رطبة أو يابسة، وقعت على البدن، وقعت على الثوب، فلها حالتان كما يظهر من كلامه الآن: إذا استطاع إزالتها، وأيضا من غير أن يحملها، من غير أن يحملها، كأنه دفعها لم يحملها، فصلاته مستمرة. فإذا لم يستطع إزالتها في الحال، أو أزالها بحملها، فبطلت صلاته، وهذا أيضا فقد شرط، كما قلنا عدم توفر شرط من شروط الصلاة، هذا يدخل كذلك في فقد الإيه؟ في فقد الشرط. قال: وكشف العورة إن لم يسترها في الحال، إن كشفت عورته فسترها في الحال يكمل، وإن لم يسترها في الحال تبطل، وهذا أيضا مما يدخل في فقد الشرط. قال: والكلام العمد، والعمل الكثير كثلاث خطوات أو ضربات متواليات، والوثبة الفاحشة، وأكل وشرب عمدا، واستدبار القبلة، واستدبار القبلة، هذا أيضا من ترك شرط، من عدم توفر شرط من شروط الصحة. أردت أن أمر على كل ما يدخل تحت هذا الضابط، عدم توفر شرط من شروط الصلاة. فمن شروط الصلاة استقبال القبلة، فإذا استدبر القبلة، واستدبار القبلة ليس معناه أن يعطي القبلة ظهره، لا، يكفي أن يتحول بصدره عن القبلة، يكفي أن يتحول بصدره عن القبلة، يعني أن يفقد الشرط، لا يشترط أن يأتي بضده، إنما يكفي أن يفقد الشرط. قال: وتغيير النية. تغيير النية هذا مما يدخل تحت قول غيره ترك ركن من أركان الصلاة. ترك ركن من أركان الصلاة. فالنية ركن من أركان الصلاة، يقع مع التكبير في أول الصلاة، ويشترط أن يستصحبه المصلي إلى نهاية الصلاة. لا يحصل نية قطع، ولا يحصل تردد في قطعها، ولا يحصل تعليق قطعها بشيء، ولا يحصل تغييرها، هذه الأربعة. فمن نوى قطع الصلاة بطلت صلاته وإن لم يقطعها، ومن تردد في قطعها هل أخرج أم لا بطلت صلاته، ومن علق قطعها على شيء كمن يقول أصلي فإن حضروا وأنا في الصلاة خرجت، وإن لم يحضروا أكون قد صليت، هذا صلاته باطلة. نية قطع الصلاة، التردد في قطعها، تعليق الرابعة التي معنا تغييرها، تغيير النية، سواء غير نية الفرض إلى نية نفل معين، أو إلى فرض آخر، غير نية الفرض إلى فرض، أو نية الفرض إلى نفل معين، لا تصح إلا صورة واحدة، وهي تغيير نية الفرض أو النفل المعين إلى نفل مطلق، يصلي لله فقط، هذا هو الذي يمكنه. إذن يمكن أن نجمع هذا كله في هذا الضابط، وهو ترك ركن من أركان الصلاة عدم توفر شرط من شروطها. وفي صفوة الزبد يقول رحمه الله: ويبطل الصلاة ترك ركن أو فوات شرط من شروط قد مضوا. يبقى ترك ركن من أركان الصلاة أو عدم توفر شرط من شروطها. قال: والقهقهة والبكاء والنفخ والأنين والتنحنح إلا في فاتحة أو تشهد أخير إذا امتنع من قراءتهما سرا بسبب بلغم ونحوه، وقطع ركن قبل تمامه، وقطع ركن قبل تمامه. هذه مما يدخل في ترك ركن من أركان الصلاة: قطع قبل تمامه. فإذا ركع وقبل أن يطمئن رفع هذا مبطل من المبطلات. أو مثلا قرأ نصف الفاتح أو قرأ نصف التشهد، هذا كله قطع ركن من الأركان القولية أو الفعلية، يدخل تحت ترك ركن من أركان الصلاة. فهذا الذي ذكرناه يدخل تحت ترك ركن من أركان الصلاة أو عدم توفر شرط من شروطها. قال: ويبطل الصلاة الحدث عمدا أو سهوا، ووقوع نجاسة رطبة أو يابسة على بدنه أو ثوبه من غير إزالتها في الحال، وكشف العورة إن لم يسترها في الحال، والكلام العمد. والكلام العمد، الكلام في لغة العرب هو الكلام، إنما ما اشتهر عند النحويين فهذا الكلام المفيد، الكلام المفيد الذي يقول فيه مثلا ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم. لا، هذا شيء آخر. فالكلام، الكلام فيه تفصيل. إذا كان الكلام كثيرا، إذا كان الكلام كثيرا، أربع كلمات فأكثر يبطل مطلقا، يعني سواء كان متعمدا أو خرج عن نسيان. يبقى إذا تكلم بكلام كثير فهذا الكلام يبطل الصلاة بدون تفصيل، يدخل فيه الكلام العمد والكلام النسيان. الكلام الكثير جعلوه من 4 كلمات فأكثر، 4 كلمات فأكثر. وبعضهم يقول أكثر من هذا بالنسبة للكلام، الكلام الكثير. طيب، والكلام القليل، إذا كان الكلام قليلا أقل من 4 كلمات لا يبطل إلا إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا فلا يبطل. يبقى لو تكلم شخص في الصلاة ناسيا نسأله: كم كلمة تكلمت؟ فإذا تكلم بكلام كثير تبطل، وإذا تكلم بكلام قليل لا تبطل. الفرق بين القليل والكثير 4 كلمات. والكلام الذي يبطل الصلاة هو الكلام لخطاب الآدميين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما جعلت للتسبيح والتحميد ولذكر الله ولقراءة القرآن. إن الصلاة لا إيه؟ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم. ثم قال رحمه الله: والعمل الكثير. والعمل الكثير، العمل أو الفعل الكثير. قال: كثلاث خطوات، ثلاث خطوات أو ضربات، ثلاث ضربات. هذا هو حد الكثير، الكثير من ثلاثة فصاعدا. والعمل الكثير، إذن قسم العمل إلى قليل وكثير. القليل مرة مرتان، والكثير ثلاث فزيادة. قال: كثلاث خطوات أو ضربات متواليات. هذا شرط آخر. إذا لا بد وأن يصل العمل إلى الكسرة، الفعل يصل إلى الكسرة وهي ثلاثة، ولا بد وأن يكون متواليا. فلو أنه مشى خطوة ثم مشى خطوتين، المجموع ما حصلش إيه؟ التوالي، وقف بعد الأولى. التوالي والتتابع، هذا إيه؟ هذا شرط أيضا. قال: والوثبة الفاحشة. يبقى عندي ثلاث حركات بشرط أن تكون متوالية، وهنا لم يفرق بين العمد والسهو، فيشمل هذا العمد والسهو، يشمل العمد والسهو. طيب، ثم قال: والوثبة الفاحشة. الوثبة الفاحشة، نط نط لفوق كده وهو بيصلي، هذه الوثبة تقوم مقام الخطوات الثلاث أو الضربات الثلاث، فتحسب إيه؟ فتحسب عمل كثير، فعل كثير، وتبطل الصلاة. قال: كثلاث خطوات أو ضربات متواليات والوثبة الفاحشة. الوثبة الفاحشة. ثم قال: وأكل وشرب عمدا. عمدا، فالأكل والشرب، ومعروف الأكل ومعروف الشرب، وقال عمدا. والأكل عموما فيه تفصيل، إذا كان كثير يبطل مطلقا، يعني سواء أكان سهوا أم عمدا الكثير يبطل. طيب، إذا كان قليلا لا يبطل إلا إذا تعمده. فممكن نضع هنا في كلامه: وأكل وشرب قليل عمدا. أما الكثير، وهذا يفهم من العبارة بعد ما نضيف كلمة قليل، الكثير يبطل مطلقا سواء أكان سهوا أم عمدا. والفرق بين القليل والكثير في مسألة الأكل والشرب هو العرف، هو العرف، العرف هو الذي يقول هذا قليل أو هذا كثير. وهنا نتذكر الصوم، فرق بين الصلاة والصوم. فالأكل الكثير في الصلاة يبطلها ولو كان ناسيا. طب وفي الصوم؟ لا، لا يبطل الصوم. طب ما الفرق بينهما مع أن هذا ناسي وهذا ناسي؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق أن المصلي له هيئة تذكره أنه في صلاة، بخلاف الصائم. الصائم يباشر أعماله، وليس هناك هيئة، شكل، صفة، كيفية تذكره أنه في الصيام. المصلي يتوجه إلى القبلة، المصلي قائم ويضع يديه على فوق سرته تحت صدره، راكع رافع ساجد في صلاة بخلاف الايه الصائم. قال: وأكل وشرب عمدا، واستدبار القبلة تكلمنا عنها، وتغيير النية تكلمنا عنها، والقهقهة. عندي قهقهة هو الضحك، وعندي تبسم. التبسم مكروه مكروه ولا يبطل الصلاة. طيب والقهقهة؟ لا، القهقهة تبطل الصلاة إذا أخرجت حرفين، إذا أخرجت حرفين اثنين تبطل الصلاة، والقهقهة. وكذلك البكاء إذا أخرج حرفين، إذا أخرج حرفين. القهقهة والبكاء والنفخ كذلك إذا أخرج حرفين، والأنين والتنحنح، كل هذا يدخل في الإيه؟ يدخل في الكلام، يدخل في الكلام. وعندنا حرف يمكن أن يقوم مقام جملة، كأن يقول إنسان كي، أو يقول عي، لي. كل حرف من هذه الحروف يقوم مقام جملة. فكلمة قي يعني قي نفسك من الخطر، وكلمة عي معناها عي افهم ما يلقى إليك، أو احفظ ما يلقى عليك. وكلمة لي يعني تولى هذا الأمر واعتني به، اهتم به. فالحرف الواحد المفهم، النطق بحرف واحد ها وهو مفهم، هذا يبطل الصلاة. وكذلك إذا كان ممدودا، إذا كان ممدودا لأنه صار حرفين، صار حرفين. وكذلك إذا كان بقصد اللعب، فالنطق بحرف واحد يبطل إذا كان الحرف ممدودا، وإذا كان مفهما مثل قي وعي ولي، وإذا كان بقصد اللعب. والحرفان يخرجان من الفم ينقضان، يبطلان الصلاة، سواء كان يفهم منهما معنى أم لا يفهم منهما معنى، فهم منهما معنى أم إيه أم لم يفهم منهما معنى. ويبقى ده من الإيه من الكلام. القهقهة والبكاء والنفخ والأنين، وهذه الأشياء كلها لا يحتاجها الإنسان في الصلاة. التنحنح قد يحتاج، ولذلك فصلوا فيه، فقالوا: لو توقفت القراءة على التنحنح، وكان التنحنح يظهر حرفين، فهل يجوز أن يتنحنح من أجل أن يقرأ؟ فقالوا: إن كانت القراءة واجبة، إحنا عندنا القراءة الواجبة في الفاتحة، القراءة الواجبة في التشهد الأخير، القراءة الواجبة في الفاتحة أو التشهد الأخير، فلو كانت كذلك جاز التنحنح، جاز التنحنح. وأما إذا كانت القراءة غير واجبة مثل السورة التي بعد الفاتحة، أو القنوت، أو الجهر بتكبيرة الانتقالات، فهذه كلها أشياء غير واجبة، فلا يجوز التنحنح، فلا يجوز التنحنح. هذا في فكرة الإيه؟ في فكرة التنحنح. ولذلك قال: والتنحنح إلا في فاتحة أو تشهد أخير إذا امتنع من قراءتهما سرا بسبب بل ونحوه، يعني لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة أو يقرأ التشهد ولو سرا بسبب بلغم أو بسبب شيء آخر. ثم قال: وقطع ركن قبل تمامه، وهذا تكلمنا عنه، والزيادة في فرض من فروضها عمدا. الزيادة في فرض من فروضها عمدا، زاد ركعة أو زاد ركنا، إذا زاد ركعة أو زاد ركنا سهو فلا شيء عليه، لا شيء عليه. فأما إذا زاد ركنا فضلا عن ركعة عمدا تبطل صلاته. قال: إلا في تشهد أخير، إلا في فاتحة وتشهد أخير. إذا فكلامه عن الأركان الفعلية، الأركان الفعلية وليس عن الأركان القولية، فزيادة الفاتحة أو زيادة التشهد الأخير ليست من هذا الباب. ثم قال رحمه الله: والمرأة كالرجل في جميع ما ذكر. الرجل والمرأة يستويان في كل ما ذكرناه من أحكام الصلاة. قال: غير أنها ليس عليها أذان ولا إقامة. الأذان سنة والإقامة سنة. الأذان إعلام للغائب والإقامة إعلام للحاضر. أما المرأة فليس عليها أذان وليس عليها إقامة. قال: فإن أذنت أو أقامت جاز. عند الرجل نقول يسن، بل لو تركته قرية بأكملها يقاتلهم المسلمون من أجل أنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، لكن هنا جائز. فإن أذنت أو أقامت جاز، لكن لا ترفع صوتها، لا ترفع صوتها بحيث يسمعها رجل أجنبي، لا، إنما تسمع من حولها من النساء وكذلك من المحارم. وترفع يديها عند الإحرام إلى ثدييها، والرجل إلى شحمة أذنيه. هذا الفرق بين الرجل والمرأة أيضا في هذه المسألة. يبقى في مسألة الأذان والإقامة، والتانية في مسألة رفع اليدين، محلهما عند المرأة الثديين وعند الرجل شحمة الأذنين، وهذا من أجل الاستتار. وترفع يديها عند الإحرام إلى ثدييها، والرجل إلى شحمة أذنيه. هذه الثانية. الثالثة قال: وتضم بعضها إلى بعض في الركوع والسجود من أجل السترة، بعض في الركوع وكذلك في السجود بخلاف الرجل. لا، الرجل يجافي، يباعد بين جنبيه وكذلك بين بطنه وفخذيه، وأما هي فتضم بعضها إلى بعض في الركوع وكذلك في الإيه؟ في السجود. أربعة، قال: ولا تجهر بالقراءة، ولا تجهر بالقراءة، يعني حيث يسمعها رجال أجانب، فإن جهرت وحدها أو بحضرة نساء أو محارم جاز. فإن جهرت وحدها أو بحضرة نساء أو محارم جاز في هذه الأحوال الثلاثة. قال: وإن استؤذنت في الصلاة ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، يعني مثلا وإلا فالعكس جائز أيضا، وكذلك لو ضربت الظهر بالظهر، المحظور هو ضرب البطن بالبطن. وإن استؤذنت في الصلاة نادى عليها مناد، طرق عليها الباب طارق، حدث لها شيء أيا كان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا انتابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، يقول سبحان الله، وليصفق النساء، النساء تصفق، فالعكس مكروه، ليس العكس فالعكس مكروه. وإن استؤذنت في الصلاة ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. هذا كله في مسألة الإيه؟ الجهر، إضافة إلى مسألة الأذان والإقامة. فهل هذا معناه أن صوت المرأة عورة؟ لا، وقد قسم القرآن الكريم في سورة واحدة صوت المرأة إلى مطلوب مأمور به وإلى منهي عنه، مطلوب الفعل ومطلوب الترك. فقال، وهي سورة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. إذن ليست بعورة. ثم قال: فلا تخضعن بالقول، في موضع آخر، فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. إذن تارة أمرها أن تقول، وتارة أمرها ألا تقول، وليست المسألة في القول، إنما المسألة في طريقة القول، في طريقة القول. إذا صوت المرأة ليس بعورة ما لم تخضع، فإذا خضعت بالقول فهو عورة وهو حرام. ثم قال: وتقعد في الصلاة مفترشة. كيف جلست؟ وتقعد في الصلاة مفترشة، فجلست، فإن جلست متربعة جاز، إذن فهو جائز، يجوز لها أن تجلس، ويجوز لها أن تفترش، ويجوز لها أن تتورك. الرجل يفترش ويتورك فقط، فأما الافتراش ففي كل جلسات الصلاة، وأما التورك ففي جلسة واحدة وهي التي يعقبها السلام، التي يكون بعدها التسليم. والافتراش معناه أن يجلس على القدم اليسرى، يجعلها تحته، يجلس فوقها بإحدى فخذه، ويجعل الثانية اليمنى إلى جانبه، إلى جانبه الأيمن، ويجعل صدرها إلى الأرض، يقيمها صدرها إلى الأرض وأصابعها إلى القبلة، هيئة الافتراش. طيب، وهيئة التورك مثل هذه تماما، غير أنه الرجل الشمال اليسرى بدل ما يقعد عليها، لا، يسحبها إلى الداخل ويمررها من تحت ساق القدم اليمنى حتى تبرز ناحية اليمين كذلك، يبقى القدم ظاهرة، صدر القدم أو مقدمة القدم ظاهرة، ومعنى ذلك أنه سيجلس بواركه، ولذلك سموه التورك. إذا فعندي إيه؟ عندي افتراش، وعندي تورك، وعندي تربع. قال وإيه؟ فإن جلست متربعة جاز، يعني أن تجلس الجلسة المعتادة بأن تضم القدمين أمامها وتجلس على مقعدتها. وتقعد في الصلاة مفترشة، كيف جلست؟ فإن جلست متربعة جاز. هذه العبارة فيها قلق، يعني كأنها تحتاج إلى مراجعة في المخطوطة، وأيضا مر معنا موضع مثل هذا فيما سبق، موضع قراءته، لعلنا ونحن نقرأها إن شاء الله قراءة سريعة نقف على هذه المواضع ونشير إليها. طيب، ثم قال رحمه الله: وفروض الصلاة على الجنازة 11، وفروض الصلاة على الجنازة. الميت له 4 حقوق على أهل الإسلام. الحق الأول هو غسله، والحق الثاني هو تكفينه، والحق الثالث هو الصلاة عليه، والحق الرابع هو دفنه. غسله واجب فرض في حق المسلم، لا يستثنى من ذلك إلا شهيد المعركة، شهيد المعركة هذا لا يغسل، هذا حرام أن يغسل. ويستثنى كذلك السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي، هذا غسله ليس بواجب، غسله جائز، لكن بقية المسلمين واجب، واجب أن نغسل كل مسلم مات. وأقل الغسل، أقل الغسل يعني الواجب في الغسل تعميم البدن بالماء، هذا هو الفرض الإيه؟ الأول. الفرض الثاني تكفينه، تكفينه وهو واجب للمسلم وللكافر الذمي، يستثنى من هذا فقط السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدم، فهذا غسله مندوب، غسله مندوب، وأما سائر المسلمين عفوا تكفينه مندوب، وأما سائر المسلمين فتكفينهم واجب. الحق الثالث من حقوق المسلم إذا مات هو الصلاة، الصلاة عليه، الصلاة عليه، هذا فرض واجب، واجب في كل مسلم، لا يستثنى من ذلك إلا 2، الشهيد شهيد المعركة، شهيد المعركة، هذا يحرم أن نصلي عليه، شهيد معركة الكفار. ويستثنى كذلك السقط الذي خرج ميتا، السقط، فهذا إيه؟ هذا لا يصلى عليه، هذا لا يصلى عليه. طيب، لكن من سوى ذلك، لا، الصلاة عليه إيه؟ الصلاة عليه فرض واجبة. وفي النهاية الرابع الدفن، الفرض الرابع الدفن، والدفن فرض واجب للمسلم وللكافر الذمي، لا يستثنى من ذلك إلا السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدم، فهذا دفنه مندوب، دفنه مندوب. وأقل أقل الدفن دفن الواجب، تكتم هذه الحفرة رائحته وتحرسه من السباع حتى لا تنبشه وتأكله. وفي مسألة الكفن، في مسألة الغسل ذكرنا الأقل، في مسألة الكفن أقل الكفن اللي هو الواجب فيه ثوب يعم الميت، سواء أكان رجلا أم امرأة. وفي أكمل كل ما ذكرنا تفصيل خلاف الأقل، لكن هذا الأقل هو الواجب. وهو هنا ما فصل في شيء من هذه الحقوق إلا في الصلاة، قال: وفروض الصلاة على الجنازة 11. ونوع هذا الفرض هو فرض إيه؟ كفاية، فرض كفاية، يعني إذا فعله سقط عن الباقي، أن يفعله البعض، لكن يشترط في هذا البعض أن يقوم بهذا الفرض. فإذا كان مثلا غسل الميت يحتاج إلى واحد، خلاص به الكفاية، تكفينه يكفي فيه واحد، دفنه لو يحتاج إلى ثلاثة يبقى واجب ثلاثة، وهكذا. ومتى قام الفرض بجماعة سقط عن الباقين الإثم. وفروض الصلاة على الجنازة 11، 11. قال: القيام للقادر، القيام للقادر، لأنها كما قلت، وقد ذكرنا أن القيام في الصلاة، صلاة الفريضة، ركن، ركن، لا يجوز القعود في صلاة الفريضة إلا للعاجز، يجوز الجلوس للعاجز، يجوز الجلوس للعاجز. فالقيام للقادر، فإن قعد القادر بطلت. قال: والنية، النية، لقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهنا يجب تعيين الميت في النية ولو إجمالا، لا يجب تفصيلا. فمثلا يقول: أصلي على هذا الميت، أو على فلان، أو على من صلى عليه الإمام، أو على الميت الموجود في المحراب، أو من حضر من هكذا. القيام للقادر والنية. قال: والتعرض للفرضية، التعرض للفرضية. فذكر التعرض لمطلق الفرضية، يعني لا تجب نية فرض الكفاية تحديدا، لأن إحنا ذكرنا قبل ذلك مراتب النية الثلاثة. في الفريضة أنوي الفعل أصلي، والفرضية أنه فرض، والثالثة أعين الظهر العصر المغرب، أعين الصلاة. ففي ثلاث أشياء، في ثلاث أشياء. فهنا الفرضية لا يكفي أن أحدد أن هذا الفرض نوعه فرض كفاية، لا يكفي تكفي نية الفرضية. يقول، ضرب لي مثال: أصلي على هذه الجنازة فرضا إماما، مثلا لو كان إمام، أو مأمومة، ولا يشترط طبعا، لا يشترط تعيين الإمامة أو المأمومية، لا يشترط، لكن الشرط هو الصلاة والجنازة والفرضية. قال: وأربع تكبيرات. أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، وبعدها ثانية، وبعدها ثالثة، وبعدها رابعة. وأربع تكبيرات. في بعض الناس أحيانا ويأتي بخامسة، لا بأس، لا بأس، ولا يتابعه عليها المأموم، لا يتابعه عليها المأموم، ولو تعمدها لا تبطل كذلك، لأنه ذكر من الأذكار، إن زاد جاز. وأربع تكبيرات، أربع تكبيرات. قال: وقراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة يجوز أن تكون بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يجوز. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بعد الثانية، يبقى يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، ويكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأقلها: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وأدنى الدعاء للميت، وأدنى الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، يدعو للميت، يدعو للميت. وشرط في هذا الدعاء أن يكون خالصا للميت، فلا يكفي الدعاء له بالعموم، لا، أن يكون خالصا للميت، لأن الميت هو المقصود. وكذلك الدعاء هنا هو المقصود من الصلاة، الدعاء هو المقصود من الصلاة، ما قبله الفاتحة وما قبله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل ده مقدمة للدعاء، كل ده مقدمة للدعاء. قال: وأدنى الدعاء للميت أقله: اللهم اغفر له وارحمه. لو قال هذا كاف. والتسليمة الأولى، وتكلم عن الإيه؟ الفرائض، تمام. الرابعة، وبعد التكبيرة الرابعة يسن، هو من السنة أن يدعو للإيه؟ أن يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ممكن يقول: ولجميع المسلمين. المهم أنه يدعو للميت ولنفسه ولسائر المسلمين أحياء وأموات. هذا سنة بعد التكبيرة الرابعة. والتسليمة الأولى، التسليمة الأولى ركن: السلام عليكم. والتسليمة الثانية سنة، والتسليمة الثانية سنة. إذن وفروض الصلاة على الجنازة 11 القيام للقدر والنية والتعرض للفرضية. يقول: أصلي على هذه الجنازة فرضا إماما أو مأموما، وأربع تكبيرات. يبقى أنا عندي القيام للقادر واحد، النية اثنين، التعرض للفرضية ثلاثة، وأربع تكبيرات، يبقى ثلاثة وأربعة سبعة، وقراءة الفاتحة ثمانية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسعة. ما ذكرنا أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكرنا أكثرها. أكثرها هو الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك، أو الصيغة التي ذكرناها أمس، أو أي صيغة، أي صيغة من الصيغ الواردة المأثورة، لكن الكافي فيها أو الواجب فيها يتأدى بالإيه؟ بما قلناه. طيب، تسعة، وأدنى الدعاء للميت 10، 11، والتسليمة الأولى: السلام عليكم، يكفي. طب لو قال: السلام عليكم ورحمة الله، أكمل، ويمكنه أن يضيف: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي ابن حجر الهيتمي يسن زيادة وبركاته. فهذه هي الإيه؟ هذه هي الصلاة على الجنازة. فروض الصلاة على الجنازة 11، وفي الزبد: والفرض للصلاة كبر ناوية ثم اقرأ الحمد وكبر ثانية، وبعده صلي على المقفي، وثالثا تدعو لمن توفي، من بعده التكبير والسلام، وقادر يلزمه القيام، وقادر يلزمه القيام. ثم قال رحمه الله: ويشترط خلع نعليه، ويشترط خلع نعليه إن كان نجسين، لأنها صلاة. وقد قلنا إن ملبوس، ملبوس المصلي، وكذلك بدنه، وكذلك يصلي فيه، لا بد أن يكون طاهرة من النجاسة. ويشترط خلع نعليه إن كان نجسين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى مرة في نعليه، فلما كان في بعض الصلاة خلعهما، مد يديه فنزع النعلين، ففعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، خلعوا نعاله. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ فقالوا: رأيناك فعلت ففعلنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرنا قذر، أو قال خبس، فخلعتهما. فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، أو قال فلينظر في نعليه، فإن وجد بهما شيئا فليحكهما في الأرض. ويشترط خلع نعليه إن كان نجسين. فمفهوم هذا الكلام: وإن كان طاهرين لا يشترط، إن كان طاهرين لا يشترط. والصلاة في النعل لا يقال فيها سنة، لما يقال فيها جائز، يجوز، وليست إيه؟ وليست سنة، إنما هو جائز. وهذا طبعا يخضع للإيه؟ للحال. وكثيرا ما هذا في الإيه؟ في الصلاة على الجنازة. في الصلاة على الجنازة كثيرا ما يصلي الناس، يحتاج الناس إلى فقه هذا الأمر. طيب، ويشترط خلع نعليه إن كان نجسين. قال: ويقف على ظاهرهما إن كان طاهرين. يقف على ظاهرهما إن كان طاهرين. لا بأس بأن الإنسان إذا كان النعل طاهرة وأراد أن يخلعه وأن يقف عليه، لا بأس، هو طاهر، هو طاهر. هذه هي فروض الصلاة على الجنازة. وكما رأينا ليس في صلاة الجنازة دعاء افتتاح، ليس في صلاة الجنازة دعاء افتتاح، لا، ليس فيها دعاء افتتاح. كذلك ليس فيها سورة، إذا قرأ الفاتحة فلا يسن أن يقرأ سورة أو شيئا من القرآن بعدها، بخلاف الصلاة العادية ولو كانت نافلة. ففي النوافل ما نقرأ له دعاء الافتتاح ونقرأ بعده سورة من القرآن أو بعض الآيات، لكن هذا ليس في صلاة الجنازة. لماذا؟ لأنها مبنية على التخفيف، مبنية على التخفيف، فكأنها مما يشمله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حملتم الجنازة فأسرعوا بها، فأسرعوا بها. ويشترط خلع عليه إنسين، ويقف على ظاهرهما إن كان طاهرين. طيب، كذلك من الأدعية التي يدعى بها للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وهذا يقوله لإيه؟ إن الأدعية المروية في صلاة الجنازة يعني. طيب، وإذا كان الميت طفلا بما يدعو له، يقول: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وزخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازين، وأفرغ الصبر على قلوبهما، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولجميع المسلمين. هذا يدعو بإيه؟ يدعو به في الميت الطفل. ورد أن أبا هريرة دعا: اللهم اغفر له وارحمه. وورد كذلك: اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وزخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولجميع المسلمين. والصلاة على الجنازة يستوي في هيئتها وصفتها وكيفيتها التي ذكرناها الميت الحاضر والميت الغائب، والذكر والأنثى، والكبير. فالصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب. وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي، نعاه وصلى عليه وهو ليس في الإيه؟ وهو ليس في المدينة. نعم. طيب، وصل اللهم على نبينا محمد. والحمد لله رب العالمين. غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ من قوله والزكاة واجبة.